وخيرته من خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله صحابته والتابعين تابعيهم بإحسان وبر إلى يوم الدين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الإنسان إذا صلى الفاتحة، قرأ بالفاتحة، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة. وسمى الله عز وجل الفاتحة صلاة لأنها أعظم ركن من أركان الصلاة، سورة الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني على عبد العبادة وعلي الإعانة. فكلما حقق الإنسان العبودية لله عز وجل، كلما حظي بأعظم عناية وأعظم إعانة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة المطلب هو الذي من أجله أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل من أجله الرسل. القرآن الكريم في أول أمر في القرآن الكريم قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الأنبياء، ما من نبي من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وكل يدعو قومه للعبادة. إذن الواجب علينا أيها الإخوة أولاً أن نعرف ما هي العبادة، ما مقصود الله عز وجل بالعبادة. لأن كثير من الناس الآن يظن الإنسان إذا صلى وصام حج وزكى أن هذه العبادة. لا، العبادة ليست هذه فقط، هذه أمهات العبادات، لكن العبادة هي الدين الذي يدين به الإنسان لله سبحانه وتعالى. كل الدين من شهادة أن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل هذه عبادات. ولذلك ورد في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يعني العبادة نيف وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه كلها عبادات. إذا رجعنا إلى العبادات نجد أن العبادات تدور حول ثلاثة أمور: حول القلب، حول الجوارح، حول اللسان. الإنسان ما يحقق العبودية لله عز وجل العبودية الكاملة إلا إذا هذه الثلاثة حققت العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في حديث معاذ المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول معاذ رضي الله تعالى عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يركب صلى الله عليه وسلم الحمار، والحمار ليس المركوب الأفضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن اسم الحمار عفير، وهذا فيه دليل على جواز تسمية الدواب. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما هو حق الله عز وجل علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى، يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ما هي العبودية لله عز وجل؟ أن يسلم الإنسان من الشرك في ثلاثة أمور: شرك القلب، وشرك القول، وشرك الجوارح. شرك القلب اللي هي أعمال القلوب، ما يعمل العمل الإنسان إلا لله عز وجل. إذا صلى الإنسان لغير الله هذا عمل قبيح، إذا تصدق لغير الله هذا العمل عمل قبيح، عمل غير مقبول. إذا دعا لغير الله عز وجل هذا عمل غير مقبول، عمل شرك. إذن الموحد من هو؟ من يخلص النية لله سبحانه وتعالى. أحيانا يأتي الإنسان في صلاته شيطان، ويأتي الإنسان في صلاته وسوسة، ويقول أنت تطيل الصلاة عشان الناس يمدحونك، يقولون أنت تطيل الصلاة، ماذا تصنع؟ هل تترك إطالة الصلاة؟ وإطالة الصلاة من أفضل الأعمال وأقربها وأحبها إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الصلاة إطالة القنوت، يعني إطالة القراءة، إطالة الركوع، إطالة السجود، إطالة الدعاء. هل تتركها؟ لا، ما تتركها. ماذا تصنع؟ تطيل العبادة وتخلص العمل لله، تؤدي العبادة كما أرادها الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وتعلم أن لو اجتمع الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن لأن الشيطان أحيانا يدخل على الإنسان يقول لا أنت تبي تتصدق عشان الناس يثنون عليك، لا، تصدق لوجه الله، هذا الواجب عليك. إن أردت أنك تخفيها وتجعلها خبيئة بينك وبين الله هذا عمل طيب، لكن إذا لزم الأمر أنك تتصدق ظاهرا فلا بد أن يكون هذا العمل لله، لا تجامل فيه أحد ولا تماري فيه أحد ولا تراعي فيه أحد، إنما ترجو أجره وثوابه من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا إخلاص العمل لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته الشرك، قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قلنا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. إبراهيم عليه السلام خاف على أبنائه وذريته الشرك، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم. في نوعيات أو في أنواع من الشرك يقع فيها بعض الناس في هذا الزمان، ومن الأنواع التي يقع فيها بعض الناس من الشرك إن بعض الناس أحيانا يندفع قلبه إلى شخص من الأشخاص يظن أن هذا الشخص سيأتي له سيكون سببا عظيما في الرزق. أحيانا في تعلق بعض الناس يتعلق قلبه بشخص من الأشخاص، يقول إذا فلان يمشي لك في الموضوع ترى ينتهي الموضوع. هذا نوع من أنواع الشرك، الإنسان ينظر إلى الناس بأنهم أسباب، تبطل الأسباب أو تنجح الأسباب، لكن مسبب الأسباب الله عز وجل. ولذلك يجب أن يكون تعلق الإنسان بالله عز وجل، وهذا يقع عند بعض اللي يروحون للرقاة، بعض اللي يروحون للرقاة اللي يقرون، يقول فلان بس يقرأ عليك خلص تشافى. هذا نوع من أنواع الشرك. إحنا عندنا من شروط الرقية ألا يكون هناك تعلق بالقارئ، يكون التعلق بالله، لكني أروح للقارئ مثل ما أروح للطبيب، مثل ما، لأن الله عز وجل أمرني بالأسباب. ليش تعمل؟ مو هو لأني إذا ما أعمل أموت من الجوع، لا، لأن الله عز وجل أمرني بالأخذ بالسبب، فأنا أعبد الله لأن الله عز وجل أمر بالأخذ بالسبب. ليش أتداوى وأنا أعلم أن المنية والأمراض بيد الله عز وجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ما يصير عندي تعلق في قلبي بهذه الأسباب، هذا ما يجوز، وهذا نوع من أنواع الشرك، وهذا الذي يجب أن يحذر منه الناس. حتى أن بعض المرضى إذا مرض جيبوا للطبيب فلان ويتعلق كأن الطبيب فلان مجرد إنه يأتيه سيشفى، لا، يأخذ الإنسان بالأسباب ويضع الأسباب في مكانها الذي وضعه الله عز وجل، أنها أسباب لا تقدم ولا تأخر، لكن الله عز وجل أمرنا بالأخذ فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل داء دواء، علم منه ما علم وجهل منه ما جهل، فإذا أصيب فإذا أصاب الدواء الداء برئ المريض بإذن الله. ما يكون عند الإنسان تعلم. إذن هذا هو نوع من أنواع التوحيد اللي يجب على الناس إنهم يهتمون فيه اهتمام عظيم. لذلك ليش إبراهيم خاف على نفسه من الشرك؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. خاف النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، ليش؟ لأن أخبر عليه الصلاة والسلام وهذا الواجب علينا جميعا أن نخاف من الشرك. ليش نخاف من الشرك؟ لأن سيقع الشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. لذلك تشوفون أنتم الآن هذا شرك أكبر، تشوفون الآن مثلا بعض الناس يقول يا حسين يا عباس، هذا دعاء، هذا دعاء في الربوبية، يعني شرك في الربوبية. تجاوزوا شرك كفار قريش، وصلوا إلى شرك بالربوبية، حتى يقول الشوكاني يقول إن شرك أهل زماننا أشد شركا من شرك المشركين، يقول لأن المشركين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن يقول شرك أهل هذا الزمان يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. ولذلك تشوف بعض الناس يقول مدد مدد، ويدعو الحسين ويدعو العباس والست زينب والسيد البدوي والعيدروس وعبد القادر الجيلاني، حتى أن في العالم الإسلامي الآن أكثر من 40,000 ضريح، 40,000 ضريح، 40,000 قبر معظم عليه قبة في مسجد، هذه كلها تذبح لها الذبائح وتنذر لها النذور ويوضع عليها المال وتدعى وتطلب الغوث والعون. كل هذا أيها الإخوة من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو التوحيد؟ التوحيد اعتماد القلب على الله عز وجل، تأخذ بالأسباب لكن اعتماده على الله عز وجل. يذكر أن إبراهيم عليه السلام لما قذف في النار قال جبريل له أمن حاجة يا خليل الرحمن؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا أمر عظيم جدا، وهذه نتيجة التوحيد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. النار المحرقة جعلها الله عز وجل برد، ولم يجعلها برد قاتل، إنما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. هذه غاية التوحيد، إن الإنسان يكون اعتماد وتوكل على الله عز وجل. ليش أخذ بالأسباب؟ اسأل نفسك، ليش أدرس؟ ليش أعمل؟ لأن الله أمر بالأخذ بالأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وذلك بعض الناس تلقاه يشتغل ويعمل ويركض ورزقه محدود، الله ما قدر له، لو كان اللي يشتغل ويتعب يعني يجيه ما يريد كان كل الناس أصبحوا على درجة واحدة. لكن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذن الإنسان تكون عندي هذه المسألة، أنا أسعى لأن الله أمر بالسعي، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. إذن يكون اعتماد القلب على الله عز وجل في كل الأعمال، وهذا غاية التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من هو محقق التوحيد، من هو اللي حقق التوحيد. لو يسأل الإنسان، أنا الآن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمة محمد 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. إيش معنى من غير حساب ولا عذاب؟ يعني ما يحاسبون، يجي عكاشة بن محصن يقال تفضل رحلة الجنة مباشرة، ما يذكر بأعماله، ما يحاسب، من غير حساب ولا عذاب، يعني حتى لو عنده كبيرة ولا شيء ما يعذب بها. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يحققون التوحيد. من هم اللي يحققون التوحيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون. ايش معنى لا يسترقون؟ يعني ما يطلبون الرقية من أحد. ما هو إذا الواحد شعر بضيقة صدر راح القارئ اقرأ علي أنا متضايق، بعدين يجي القارئ يقول له أنت والله بك عين، ما بعين، هذا ضيقة صدر. من قال لك أيها القارئ إن هذا الرجل مصاب بعين؟ لأن بعض القراء أدخل الوسوسة على الناس، بعض القراء أصبح سبب لمرض الناس، بعض القراء أصبح سبب لإخفاق الناس في دنياهم. واحد ما يمشي بالدراسة يروح للقارئ يقول له بك عين أنت مسكين بك عين، يجي يرجع للبيت يقول أنا ماني مداوم بكرة. ليش؟ قال والله الشيخ يقول إن بي عين ماني مداوم. أنت ما عرف ولا الشيخ؟ والواجب على القراء والرقاة إنهم يتسببون بالسبب الذي عندهم وهو القراءة، أما الكشف عن الأمراض فهي ليست للقارئ، ما يدري القارئ، ما يدري من أخبره أن هذا به عين ولا به جن ولا به سحر ولا ما به شيء، صح ولا مو صح؟ لذلك الواجب على القارئ أن يتسبب على الناس بقراءة القرآن بس، ما يجي شخص الأمراض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن 70,000 اللي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب لا يسترقون، ما يطلبون الرقية من أحد، ماذا يصنع؟ يرقي نفسه، أو إذا مثلا جاء صديق له يبتدئ بالقراءة لأن القراءة نافعة، يحتسب فيها الأجر. أنا مثلا أزورك وأجدك مثلا في كسخونة ولا في ضيقة صدر، أقرأ عليك من غير ما تقول لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاف فليفعل. لكن أنا ما أقول تكفى أقرأ علي، لا، أنا أقرأ على نفسي، ولي أعظم من الرقية الدعاء، يعني أدعو الله. وفي بعض كلام لأهل العلم أن الدعاء، أن الذكر أعظم من الدعاء، الذكر أعظم من الدعاء، ولذلك ورد في الحديث، يعني حسن بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لهم كلام فيه، يقول من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته درجة السائلين، أو أعطيته ما يريد. في حديث آخر من أشغلته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال كم أجعل لك من صلاتي، قال نصفها، قال إن شئت أكثر، قال كلها، قال إذن يغفر الله ذنبك ويبعد همك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه درجات، الرقية أعلى من الرقية الدعاء، وأفضل من الدعاء الذكر، ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسائل ينتبه لها. قال لا يسترقون ولا يكتوون، الكي جائز، النبي صلى الله عليه وسلم كوى شخصا، أشار على عرق وكوى وأمر أن يكوى شخص عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن من العلاج الكي، لكنه كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان المتوكل على الله ترك العلاج بالكي لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له، هذه مرتبة عظيمة، شيء يكره النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبعدته. ثم قال ولا يتطيرون، إيش معنى التطير؟ إيش معنى التطير؟ تشاؤم. إيش معنى التشاؤم؟ إني أرى شخص أو أرى علامة أو أرى نجما أو أرى فعلا أو أرى تصرفا أو أرى حالة من الأحوال فتمنعني عما أريد، هذا ما هو التشاؤم. طيب لو أني مثلا أنا طلعت مثلا للدوام في يوم من الأيام، لقيت السيارة مبنشرة ولقيت قدامي وضع معين، وقلت يا الله قاسمة خير، عسى اليوم هذا يوم خير، ولكني رحت وداومت وفعلت ما أريد، هل هذا تشاؤم؟ هذا ما هو تشاؤم. ليش ما هو تشاؤم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث يقول كل له نصيبه من التشاؤم، من التشاؤم والتطير، فإذا وجدت ذلك فلا يردك عما تريد. إذا وجدت بنفسك شيء لا يردك عما تريد، إذن تتجاوز هذا الأمر، لأن الناس يختلفون. أنا لما أتصبح مثلا بإنسان مثلا صالح وأتصبح باسم زين وشيء من هذا القبيل، فهذا فيه نوع من أنواع التفاؤل، والتفاؤل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، حتى لما دخل المسجد عمر بن الخطاب قال من أول من دخل المسجد، لما نوى عمر أنه يرسل في القادسية قالوا دخل المسجد سعد بن أبي وقاص ففرح وقال سعدتم. فالاسم إذا كان له دلالة طيبة هذا من التفاؤل، الاسم إذا ما كان كويس قد تجد في نفسك شيئا من هذا الاسم لكن لا يردك ذلك عما تريد، فإذا ما ردك عما تريد ما أصبح هذا الأمر تشاؤم. إذن قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ليش سووا هذه الأفعال؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، اعتمادهم اعتماد كبير على الله عز وجل، عندهم يقين منقطع النظير بأن الله عز وجل هو الذي له الأمر وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره جل شأنه وتقدست أسماءه. فإذا يعني عظم هذا في قلب العبد أصبح الإنسان على منزلة رفيعة من الإيمان. إذن هذه عبادة الله عز وجل. إذن الإنسان ما يكون عنده اعتماد في قلبه على أحد. الأمر الآخر إن الإنسان ما يشرك شرك الألفاظ، هو موحد لله عز وجل، ما يشرك شرك الألفاظ، ما يقسم بغير الله. هذا نوع من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. من حلف بالأمانة فليس منا. وفي بعض الأقسام بذمتي، مثل بعض النساء تقول بعيالي بإخواني، هذه كلها أنواع من أنواع الشرك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش منزلة الشرك الأصغر؟ الحلف بغير الله شرك أصغر إذا تعود اللسان عليه، لكن لا إذا كان الإنسان معظم لمن يقسم به كعند بعض، هذا شرك أكبر. يعني مثل الآن بعض الناس يقسم بالله كاذب، لكن تقول له قل والحسين والعباس يخاف، هذا مش شرك، شرك أكبر. لأن عند بعض المتصوفة والرافضة يرون أن صاحب المنزلة والمكانة وصاحب المقام يسمونه يشور فيه، يعني يشور فيه يضره، فهذا صار فيه خوف، صار عندي شرك الخوف، خوف السر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، اللي هو خوف السر، خوف الإنسان من الغائب أو خوف الإنسان من الميت أو خوف الإنسان من الحي الموجود الذي لا يملك. مثل يخاف الإنسان مثلا من بعض عند الصوفية، يخاف من بعض الأولياء أن يسلب الإيمان من قلبه، إذن هذا يعتبر شرك أكبر. لكن لا، إذا كانت زلة لسان، حلف بالأمانة، حلف بالذمة، حلف بالعرض، حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك أصغر. بعض الناس يقولون النبي المشتهرة عند بعض الناس، زين، فهذا من أنواع الشرك الأصغر. من أنواع الشرك شرك الأعمال، شرك الأعمال، شرك الجوارح. مثل إيش شرك الجوارح؟ تشرك شرك بجارحة، مثل تعليق التمائم، تعليق الخيول أو الأساور لتكون سبب لحماية الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ليش؟ ليش عوقب بنقيض ما يريد؟ اللي يعلق التميمة، لأن التميمة ما هي؟ التميمة شيء، إما الحجاب يسمونه الحجاب، أو بعض الناس يسميه حجاب مثلث يعلق على الأطفال، أو يعلق على السيارة، بعض السيارات يعلق فيها عين مكتوب عليها عين الحسود لا تسود، في بعض الأماكن يعلق فيها أكرمك الله نعل، بعض السيارات يعلق فيها نعل في خلف السيارة، يقصد منها أنها هذه تدفع العين عن 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 هذه السيارة. بعض الدول أو بعض المناطق يعلقون فيها خرز لون أزرق، يقول هذه الخرز الزرقاء أو كذا. لاحظتنا في بعض السيارات وخاصة السيارات الكبيرة اللي يسوقها بعض الباكستانية والبنغال، يحطون أشياء سوداء زي يعني زي قطعة قماش أسود على يمين السيارة وعلى جانبها، وأنا شفتها في عدة سيارات هنا، أو يحطونها على الأريل حق السيارة. هذا نوع من أنواع التمائم اللي مشهورة عندهم، وفيها فتوى من اللجنة الدائمة، وسئلت اللجنة الدائمة عن هذا الأمر، وأفادهم بعض الباكستانيين أن هذه توضع لأجل دفع العين، فهذا من أنواع الشرك الذي يحذر الإنسان منه. إذن العبودية لله عز وجل أن يتخلص الإنسان ولا يتعلق بأي أمر من أمور من الأمور الحسية، إنما يكون تعلقه بالله عز وجل، سؤاله لله، نذره لله، اعتماده على الله عز وجل، يعلم أن الرزق بيد الله وأن المنية بيد الله وأن الخير بيد الله. ليش يعمل بالأسباب؟ لأن الله أمر بهذه الأسباب، فهو يتعبد لله بالأخذ بالأسباب. إذن هذا هو مفهوم العبادة، ولذلك مفهوم العبادة ليس فقط الصلاة يا أخوان، هذا مفهوم قاصر. الصلاة أم العبادات، ولو أقامها الإنسان كما أراد الله جابت له كل العبادات الأخرى. لكن العبادة عبادة جوارح وعبادة قلب وعبادة لسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن قلبه ولسانه. صلي وتشتم الناس عند الباب، باب المسجد، لا، عندك خلل، ما حققت العبودية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ترى يا أخوان، إذا ما سلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا، ترانا يعني عندنا خلل كبير وخطر كبير. ليش؟ لأن الآن تمدنا مواد. وش المواد اللي تمدنا؟ مواد من النفاق ومواد من الكفر. لأن الإسلام هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، أعلى منها الإيمان وأعلى من الإحسان. بعد الإسلام تدخل في خطورة الشرك، في خطورة الشك، في خطورة النفاق. فالإنسان لازم يتجاوز هذه المرحلة إذا تبغى أنت الآن يزداد إيمانك. اسلم من الغيبة، اسلم من أذية الناس باللسان، أذية الناس بالعين، أذية الإنسان بالكتابة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعدين تجينا مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ مرحلة الإيمان. سلم الناس من شرك من لسانك ويدك، انتقلت إلى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. مؤتمن على أموال الناس وعلى أعراض الناس، تعلم في أعراض الناس شيء ما تتكلم فيه لأنك أنت مؤمن. تكون أموال الناس عندك بيدك، ما تمتد إليها إلا بحقها الذي شرعه الله عز وجل. ثم ترتقي إلى درجة أعلى، وهي درجة الإحسان، إن أعمالك تعلم أنه أن الله عز وجل يراك، وأنه لا يعزب عن علم الله عز وجل من أمرك شيئا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه درجة الإحسان، وهذه درجة أعلى درجات كمال الإيمان وتحقيق التوحيد. هذه مسائل يحرص الإنسان عليها. ويا أخوان، هذه المسائل من ناحية ترى التنظير، يعني من ناحية الكلام سهلة. حنا أخذنا أركان الإيمان والسلام من الشرك بيعني ربع ساعة أو ثلث ساعة، صح ولا نص؟ لكن التطبيق يحتاج منا إلى مجاهدة كبيرة جدا، خاصة في الزمان هذا، لأن وسائل الشر، وسائل الإفساد كثيرة. وسائل الإفساد أحيانا تجيك وأنت جالس في المسجد. الحين حتى في جوالاتنا هذه بعض البرامج ما تفتحها إلا يظهر لك صور فيها، صح ولا مو صح؟ في الزمان هذا يحتاج الإنسان مجاهدة لنفسه. ما هي المجاهدة؟ هي التدريب على العمل. والذين جاهدوا فينا صبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تعتبر أن الإيمان يبي يجيك وأنت جالس، لا، الإيمان يحتاج منك إلى ترك الحرام، ويحتاج منك إلى حفظ اللسان، ويحتاج منك إلى حفظ البصر، ويحتاج منك إلى حفظ القلب، ويحتاج منك إلى دعاء، ويحتاج منك إلى قيام ليل، ويحتاج منك إلى صلاة، ويحتاج منك إلى تضرع لله عز وجل. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو في صلاته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان الآن قد يرى شيء يبعد عن العبودية لله عز وجل بلحظة غفلة مع شهوة، صح ولا مو صح؟ أحيانا الإنسان غفلة عنده، غفل عن جانب الإيمان، قد تمتد عينه إلى حرام. هذا الأمر أيها الإخوة يحتاج لكي تبعد عن الحرام أنك تكون مستشعر العبودية لله دائم. أي فتنة تجيك وأنت مستشعر العبودية لله عز وجل تصدها، صح ولا مو صح؟ لكن إذا كان عند الإنسان تجي غفلة من هنا وضعف إيمان من هنا، تصير فيه مواد تمده تأثر على دينه، تمده الغفلة من جهة وتمده الشهوة من جهة، فيقل إيمانه، يبدأ يضعف إيمانه. ولذلك لما جاء رجل إلى أحد السلف سأل، قال: عندي ذئبان في نفسي. يقول ذئبان في نفسي، كل واحد منهم يعني يجري جريا شديدا في نفسي، فيه ذئب متجه إلى الخير، وشوفوا كيف تعبيره، وفيه ذئب متجه إلى الشر، ماذا أصنع؟ وإلى ماذا أقول؟ قال ستؤول إلى من تشبعه أكثر. إذا عندك يعني متجه للخير، أنت إذا أشبعت بقراءة القرآن وبالصلاة يضعف الذيب الثاني اللي يبي الشهوات والمحرمات، يضعف يضعف وهذا يقوى. أما إذا أنت تعطي هذا شوي وتعطي هذا شوي وتعطي هذا شوي، فأنت ستلقى الله عز وجل وأنت تحت مشيئة الله، ونحن كلنا تحت مشيئة الله، لكن سيكون إيمانك، ستكون إما أن يعذبك الله، وإما أن يعفو عنك، وإما أن يضعك في النار، نسأل الله العفو والعافية. لأن ترى الذنوب والمعاصي، إحنا لما نجي نتكلم عن التوحيد ونتكلم عن فضل التوحيد، نعرف أن فضل التوحيد فضل عظيم جدا، لكن ترى وقوعنا في الذنوب والمعاصي بسبب إما الغفلة عن التوحيد، وإما انعدام التوحيد. لا يستهين الإنسان بالذنب والمعصية. إحنا مر علينا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، هذا ما هو معناته أن نستهين بالذنوب والمعاصي، لكن نعرف فضل التوحيد، ونعرف أن الذنوب والمعاصي بسبب ضعف التوحيد. لذلك أهل العلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح كتاب التوحيد في كتاب الماتع فتح المجيد، من حقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. من هو اللي حقق التوحيد؟ قال الذي حقق التوحيد هو الذي سلم من الشرك صغير وكبير، وسلم من البدع، وسلم من المعاصي. هذا هو اللي وصل درجة تحقيق التوحيد، اللي يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للخير، ويجيرنا وإياكم من السوء، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.